بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هذه المحاورة في القرآن الكريم تنم عن شيء، وهذا الشيء هو أن البنوة التي أشارت إليها الآية الكريمة يبدو أنها تنقسم إلى قسمين. كانوا أكو عندنا بنوة حقيقية يحققها الانتماء، الانتماء الدموي، يعني احنا عادة نقول ان فلان ابن فلان اذا كان متحدر متخلق من ماية، يعني بنوة ناتجة من الدم. واكو بنوة اخرى يصطلح عليها القرآن الكريم هي بنوة المبدأ، او بالاحرى الاشتراك بالمبادئ. هل الحوار الموجود بالآية الكريمة يسلط الأضواء على هذين النوعين؟ خلينا نشوف شنو مفاد الآية الكريمة، لأنه عندنا قسم من المفسرين هذول يقولون أن الله عز وجل عندما قال نوح أن هذا الولد هو ولدي وهو ابني وانت وعدتني أن تخلص أهلي، نعم انت وعدتني ان تنقذني وتنقذ اهلي من الغرق، وبناء على وعدك هذا ابني راح يغرق راح يتعرض الى الغرق. زين، الآية الكريمة نفت قال يا نوح انه ليس من اهلك، هذا ما ينتمي لك. زين، احنا المفسرين عندنا ثلاث اصناف. مفسر المذاهب الاربعة صنفين، صنف يقول ان النفي انما جاء لان هذا في الواقع مو ابنه، مولود على فراشه، يعني بتعبير اخر يرمون عرض الانبياء بالخيانه. نعم، يعني يقولون ان الولد ليس بابنه وانما ادعت امه انه ابنه. وقسم له نص من المفسرين يقولون عرض الانبياء منزه عن هذا وهذا المعنى غير وارد اطلاقا. هاي بالنسبة للمذاهب العامة. اما مفسر الامامية كلهم بالاجماع يقولون انه ولده وابنه، لكن نفاه القرآن عنه لأنه اختلفت الأعمال، اختلفت المبادئ، يعني بالتعبير آخر أن البنوة اللي نفاها القرآن الكريم مو نفى بنوة الدم، وإنما نفى بنوة المبادئ، يعني أن هذا مبادئ واتجاهه وأعماله تبعد عنك، هذا مو ابنك. يعني احنا الان في اصطلاحاتنا اليومية اذا واحد مثلا ابنه منحرف، افرض اخلاقه مو جيدة، ما ملتزم، عنده انحراف، من تأثر اشاعة من شاعات تأثر يقول هذا مو ابني، انا ما اريد انا. زين، يعني مو معنويين في حقيقة البنوة، وانما يريد يقول ان هذا ما يمشي مع الخط اللي انا امشي به، لا يمشي مع الاتجاه الذي انا فيه. النفي اذا نفي وحدة المبادئ، ان هذا مبادئ ما تلتقي مع مبادئ، وإلا مسألة ان عرض الانبياء يعرض الى الغمز معاذ الله. عبد الله بن عباس يقول ما زنت زوجة نبي قط، ما ممكن الله عز وجل يلحقها النقيصة هذه بنبي من انبيائه، حاشا لله، وعرض الانبياء منزه عن هذا. وهنا اكو بحث شوية طويل ما ارغب ادخل به، لان انا هي اردت المقدمة توطئة للدخول بالموضوع اللي اريده، والا الواقع هذا يرتبط بقصة الافك مثلا اللي جماعة وجهوا بيها من المنافقين القائلين بموضوع الافك، وجهوا بيها التهمة الى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. واللي مع الاسف انا شفت كثير من جماعة على العادة يحاول ان يجبها على اعناقنا. نعم، والحال هي ما لنا علاقة بها بالعكس ابدا. الامام علي عليه السلام يقول للنبي ان الله قد طهر نعلك من النجاسة، فكيف يلوث عرضك؟ ما ممكن يأتي هذا المعنى، لا يقوله مسلم يؤمن بالله وبرسوله ابدا. بس مع الاسف يعني هاي التركة الموجودة عندنا بتاريخنا، التركة اللي موجودة بتراثنا الفكري، تركة ثقيلة يريد لها تنظيف والله وعريضة طويلة، يعني مو سهلة ابدا. المهم، والمهم منين جاي يعني من اناس مع الاسف يعني ما يتورعون من الكذب، يعني اعوذ بالله، يعني اللي يؤمن بالله وبرسوله ما ينبغي ينسب الى مسلم شيء لم يقل ابدا. زين، من بعد هالمقدمة التوطئة خلي انا اللي يهمني شنو، اللي يهمني ما نص عليه القرآن الكريم بالنسبة الى الحسن والحسين سلام الله عليهما في نسبة بنوتهما للنبي. زين، والقرآن الكريم يقول فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم، وطبعا ما دعا من الابناء الا الحسن والحسين. وهذا المعنى كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعبر عنه هذا التعبير، يقول كل بني أم ينتمون إلى آبائهم إلا بني فاطمة فإنني أنا أبوهم وإلي ينتمون. زين، شنو معنى هذا؟ يعني ما معنى هذا الحديث؟ الحديث تقريبا متفق عليه من كل الأطراف الإسلامية. زين، شنو معناه بناء على هذا؟ ما هو او ما هي هذه البنوة التي يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وآله انني انا ابوهم والي ينتمون؟ طبعا هم اولاد علي بن ابي طالب بلا نقاش. فهل المقصود من النبي صلى الله عليه وآله الانتماء العلمي؟ فعلا الانتماء العلمي حاصل. ومعنى الانتماء العلمي شنو؟ يعني ان ما توالد من ذرية الحسن والحسين حكمهم بالنسبة الى النبي حكم باقي الابناء، شلون الاباء والابناء عينا نفس الشيء، يعني ما يجوز للنبي ان يتزوج منهم، نفس حكم الاحكام اللي تدور بين الولد والاب تدور معه، لانهم يعني متكونين من عنده طرف نعم يتصل به عن طريق فاطمة سلام الله عليها، هذا مفروغ من عنده ثابت هذا. لكن هل هو هذا المقصود؟ لو لا، المقصود غير هذا. يعني هذا المعنى ما بي مزية، بتعبير اخر هذا تحصيل حاصل. يعني انا لما اتحدث عن فضيلة، هاي الفضيلة كون مو تحصيل حاصل، يعني كون اضافة شيء جديد. يعني انا لما اقول للواحد السماء فوق رأسي يقول مو بس انت، كل الناس السماء فوق رأسه، مو بس جديد، لكن لازم اكو شيء جديد فتميز. انا لما اتمدح النبي صلى الله عليه واله لما يقول كل بني ام ينتمون الى عصابتهم الى ابائهم، لكن الحسن والحسين ينتمون الي، شنو مقصود بالانتماء؟ مقصود بالانتماء انهم ابناء فاطمه وفاطمه ابنتي؟ هذا مو شيء جديد، كل واحد يعرفه، ومو شيء جديد وانتماء بالدم. وقطعا اكو ناس عن طريق من ابناء فاطمة وينتمون الى النبي صلى الله عليه واله عن طريق فاطمة، النبي ما يرتاح لهم ولا يعبرهم ابناء ولا يعبر عنهم بانهم ابنائي مثلا. لكن تخصيص للحسن والحسين بانهم ابناء، يعني الان احنا ما عدنا ناس ينتمون الى رسول الله عصاة موجودين مارس المعصية، هو المفروض ان ينتمي الى النبي عند انحراف، هو المفروض ان ينتمي الى النبي. لكن هذا الانتماء الدموي ما يحقق فضيلة، ما يحقق فضيلة اطلاقا، لان هاي قضية قهرية، ما العلاقة كوني انا انتمي الى جدي، هذا شيء قهري. اذا شنو اللي يريد النبي؟ النبي صلى الله عليه واله عندما يريد من هذا الحديث ان يحقق معنى الانتماء، يريد الانتماء المبدئي، يعني يريد ان يقول ان هؤلاء هذول امتدادي الطبيعي، يحملون اخلاقي وادابي، يحملون علمي، يحملون ملامحي، مزاياي. هذا اللي يريدها يثبتها النبي صلى الله عليه واله، يريد يثبت لولديه هذا المعنى، والا ذاك معنى قهري، ذاك معنى جدا قهري. وكذلك الحديث مثلا حسين مني وانا من حسين، ما المقصود عند ان مني ان جزء منفصل عني عن طريق ابنتي فاطمة؟ لا ما شيء، هذا ما يحقق مزية، وانما المزية يريد يقول من شنخي، من نوعي، اي من لبيان الجنس. يعني اذا كنت انا احمل النبوة، هذا الامتداد لهدي النبوة، الامتداد لاخلاق النبوة، الامتداد لعطاء النبوة، هذا المعنى الذي يريد اثبات النبي صلى الله عليه واله. فاذا هذا النوع من الانتماء اللي يحرص النبي على ان يركز في اذهان المسلمين عن الحسنين ثابت عندهما. باي معنى؟ اخر معروف ان الزهراء صلوات الله عليها جاءت بولديها، قالت يا رسول الله هذان ابناي فورثهما، قال اما حسن فله هيبتي وسؤددي، واما حسين فله جرأتي وشجاعتي. ومو بس هذا، يعني هذا التعبير افرض عنهم ببعض الصفات، ببعض ما حملوا، والا باقي الصفات قطعا موجودة. يعني انت الان لما افرض واحد بيده قطعة قماش تسأله شنو هاي، يقول لك هذا قماش اسود مثلا، مو يعني خلص هاي ما بي صفات غير هاي، لا، يعني يمكن بصفات ان من الصوف، يمكن بصفات ان مثلا جيد النشيج، يمكن بصفات مثلا ان بي مزايا اخرى، لكن اكتفى بصفتين. كذلك الحديث من هالنوع هذا، نبالي يعني النبي مو بس ورثهم هالمعنى وبس، لا، اخذ من رسول الله صلى الله عليه واله مزايا واخلاقه وادابه. ولهذا الروايه الاخرى تقول ان الحسن ورثه خلقا وخلقا ومنطقا، وكان رسول الله صلى الله عليه واله يعبر عنهما بانهما ولدا. طيب، هذه المزايا التي ورثها الحسن سلام الله عليه، يعني هاي الوراثة كانت بصفة قهرية لو بصفة غير قهرية؟ والتفت لي النقطة، يعني اذا اريد نقول ان الوراثة بصفة قهرية ما بيها فضيلة، ما بيها فضيلة. يعني مثلا انا لو اشبهت ابي بخلق من اخلاقه بصورة قهرية بقانون الوراثة، مثل ما قانون الوراثة انطاني مثلا شعر يشبه شعر ابي، او انطاني لون بشرة تشبه لون بشرة ابي او امي، هذا ما فيه فضيلة، هذا فد معنى خارج عن كون فضيلة، شيء قهري. لا، مو هذا المقصود. يعني هاي الوراثة اللي كانت عند الحسن والحسين سلام الله عليهما مو معناه خالية من معاناة، لا لا، بها معاناة ولذلك كانت فضيلة. شنو معنى بها معاناة؟ يعني مرة الله عز وجل يعطيني ثواب لأنه يحبني مثلا، ومرة لا يعطيني ثواب لأني أصلي أصوم أعمل الخير أعمل البر أساهم في شيء. إذن أكو معاناة يأخذ الإنسان عليها عوض. شنو هي المعاناة؟ ما هي المعاناة اللي تركت النبي صلى الله عليه وآله يعطي هذين الولدين هذه المزايا؟ لأنه كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في حياة النبي يعبر عنهم ولدا رسول الله. من بعد ما توفى النبي قاموا يعبرون عن الإمام أمير المؤمنين يقولوا له يا أبا. وإلا كان الإمام أمير المؤمنين احتراما لهذا المعنى الذي أسسه النبي كان يعبر عن الحسن والحسين بأنهما ولدا رسول الله. زين، إذا أكو معاناة، أكو نوع من التربية والمعاناة والكسب والتحصيل أهلتهما لأن يأخذ الوراثة. إذا وراثة معنوية، لأنه قد يقول لي واحد أنه هاي الأشياء اللي تنسبوها بالوراثة هاي ما تنتقل بالوراثة. يعني مثلا لما احنا نقول له بالزيارة السلام عليك يا وارث علم رسول الله، زين شنو معنى وارث علم رسول الله؟ هو العلم يورث يعني؟ يعني هل العلم والآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء؟ الإنسان يولد خالد زين ما عنده معلومات، ماكو شيء علم يجي بالوراثة، ماكو. نعم تجي استعدادات عند الإنسان مركزة في طبيعته، وإلا علم فعلي ماكو. فإذا كان كذلك شنو معنى وارث علم رسول الله؟ يعني القصد بأنه اقتبسه، كان يحمل مؤهلات عالية واقتبس هذا العطاء. يعني عندما عاش إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله بدأ يأخذ من عطاء النبي. بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا ما معقول أن النبي يربي العالم وما يربي أبناءه، ما معقول أن النبي يحمل رسالة السماء للأمة ولا يحمل رسالة السماء للحسنين. ولذلك ألفت نظرك لنقطة هنا. أنت تعرف أن العقود إحنا عندنا شرط من شروط العقود أن اللي يجري العقد بالغ. يعني شرط من شروط إجراء العقد البالغ. الآن بيع وشراء، إذا واحد أرد بايع وأشاري له يكون بالغ، إذا مو بالغ يكون أداة بين البالغين. يعني مثلا الأبو يودي ابنه إلى السوق باعتباره من طرف يروح يشتري شيء ويجيبه، وإلا العقد مع غير البالغ ما يصح، لا يصح أبايع ولا أشاري. نعم، أي عقد من العقود شرط من شروط البلوغ. زين، إذا كان البلوغ شرط من شروط العقد، نجي البيعة اللي أجراها النبي صلى الله عليه وآله مع الحسنين. معروف أن النبي بايع، لما بايع المسلمين بايع الحسن والحسين. الحسن والحسين واحد من عدهم، نعم، لما توفى الرسول عمره 7 سنوات والآخر عمره 6 سنوات. زين، أطفال. وإذا كانوا أطفال شلون يبايعهم رسول الله؟ والحال البيعة ما تصح إلا مع البالغ. يبدو إذن إحنا أمام وضعية غير عادية، يعني أمام وضعية موهوبة، يعني أمام كيان، مو كيان مثلا عادي مثل باقي الناس، طفل مثلا مدار كمدارك طفل. شو يقولون علماء النفس؟ علماء النفس يقولون أن الإنسان عنده عمرين، عند عمر عقلي وعند عمر زمني. احيانا الانسان اللي يمشي عمر العقلي ويا عمر الزمني نقول ان هذا شيء اعتيادي، يعني مثلا ابو 7 سنين الى نسبة من الادراك معينة، يعني الى حد معقول من الفهم والوعي. اكو واحد لا عمره 7 سنوات عمر الزمني، لكن عمر العقلي عمر واحد ابو 80 سنة مثلا، نبلي واحد بالعكس عمر الزمني مثلا 50 سنة وعمر العقلي عمر طفل. شايف؟ يبدو اذا الوضعية اللي تعامل معها رسول الله صلى الله عليه وآله كانت من هالنوع. كان اكو نبوغ في العمر العقلي، نبوغ في العطاء. يعني انت مو تقرأ بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وآتيناه الحكمة صبية. الحكم يعني مقدمات النبوة مو فعلية النبوة. فعلية النبوة ما تعطى الا الى البالغ اللي يبلغ رشده، يعني يصير بالعقد الرابع. زين، لكن فعلية المقدمات الحكم يعني اللياقة، القابلية، الاستعداد العقلي. اذا اكو حالات نعتبرها حالات موهوب، اكو حالات نعتبرها حالات موهوب، ولذلك تميزت. من اجل هذا، من اجل هذا نعتبر ما انما نوه به النبي من وراثه المقصود من عنده وراثه مع المعاناه، والا مو الوراثه القهريه. الوراثه القهريه مو ما شيء ما بيميزه ابدا. ولذلك ما طول مرينا بهالنقطه احب انبهك. دائما الناس يسالون يقولون انتم تنسبون الى ائمتكم العصمه. العصمه شنو؟ يعني الله يعصمه ما يخليه يرتكب ذنب، الله يخلقه هالشكل طاهر ما يرتكب ذنب. اذا هالشكل هي مو فضيله، الله خلق هالشكل. واحد الله خلقه نظيف وما عنده مجال يصير غير نظيف ابدا. خلقه الله عز وجل طاهر وما يملك قدره على ان يكون غير طاهر. هذا مجبور، مثل ما واحد الله يخلقه لونه اسمر ما بفائده، يعني ما بفضل ابدا. في هاي العصمة؟ لا، مو الشكل العصمة. العصمة عبارة عن لون من الأدب العالي، أن المعصوم ما يرتكب معصية مع وجود القدرة على ارتكاب المعصية. عنده قدرة يمكن يرتكبها، ما يرتكبها. ما يترك الطاعة مع وجود قدرة على ترك الطاعة، يقدر يتركها للطاعة لكن ما يتركها. إذن منين جاية؟ جاية من مجاهدة النفس، من رياضة النفس، من التربية العالية. اذا معناه اكو معاناة يحصل عليها اجر، اكو عمل نفسي يحصل عليها اجر. والا مو العصمة كما تصور انه فرد منحة تعطيها السماء بالجبر الى واحد. ما بيها فضيلة بهالحالة. اذا بهالحالة كل فضيلة ما بيها ابدا. اعود للموضوع. اذا النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يعبر عن الحسنين، ولداي هذان إمامان إن قاما وإن قعدا، هذا ابني، يأشر للحسن سلام الله عليه، أحب الله من أحبه وأبغض من أبغضه. طبعا هذا اللون من التعبير وإثبات البنوة، ما المقصود بإثبات البنوة الدموية؟ لأن هذا مثل ما قلت لك تحصيل حاصل، كل واحد يعرف أن أمه فاطمة وفاطمة بنت الرسول صلوات الله عليهم أجمعين. فإذا المسألة مسألة البنوة اللي يشير إلى رسول الله، مسألة البنوة بالمبادئ، بالأخلاق، الامتداد الطبيعي الى النبوة، حملت علمه، حملت اخلاقه. نعم، هذا هو المعنى المقصود. طيب، الامام الحسن سلام الله عليه من المعروف ان ولادته تمت في السنة الثالثة، في اول السنة الثالثة للهجرة. ولما ولد على العادة رسول الله صلى الله عليه وآله الى عناية شديدة ببيت فاطمة، يعني لا يبارح بيت فاطمة، يكفيك الى درجة الحجرة اللي كان ينفرد بها للعبادة بصفها حجرة الزهراء سلام الله عليها، وفاتح قوة شباك بينه وبينها، بحيث لا بين كل فترة ينظر الى وجهها، لا يبارحها. لان النبي كانت الى علاقة بفاطمة بنت الوحيدة، نبهلي بنت الوحيدة، ترى البنات الثلاثة مو بناتها، نبهلي ربائب، ومو معلوم ايضا ربائب من خديجة، لا بنات اخت خديجة ايضا، اكو روايات كثيرة ما ادري قد يتسع المجال قد يوم استعرضها لك او لا. المهم البنت الوحيدة للنبي هي فاطمة، كيف؟ البنت الوحيدة، ولذلك كانت علاقة النبي بها علاقة غاية بالقوة، غاية بالمتانة، وعلاقة بأولاده باعتبار يرى أن التيار، تيار النبوة الذي شرفه الله بحمله، سيحمله تيار الإمامة من بعده، وهم هذان الصبيان. ولهذا كانت عناية للرسول، لما ولد جاب الإمام أمير المؤمنين، قال يا رسول الله هذا ولدك، اتبعت سمي علعاء، احنا ما نسمي، ما نسبقك باسمه. سماه النبي صلى الله عليه وآله حسنا، واجرى عليه السنة، عق عنه بكفشين، اذن في اذنه اليمنى، كبر في اليسرى، الشكليات اللي يتبعوها مع المولود. ثم ضمه الى صدره، قال هذا ابني، احب الله من احبه وابغض من ابغضه. طيب اثار هالبنوة شنو؟ الاثار من هالبنوة شنو؟ رأينا المزايا التي كان يتحلى بها رسول الله صلى الله عليه وآله، شفنا بصمات واضحة على هذه البنوة، شفنا البنوة تأخذ خصائص هذه الأبوة، تأخذ خصائص هذه الأبوة بشكل غريب يعني في بابها. مثلا على سبيل المثال، رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الأمي وسع العالمين علما. ولاحظ أن الإمام الحسن سلام الله عليه يقول عنا ابن كثير بالبداية والنهاية، ابن كثير يقول كان الإمام الحسن إذا صلى الغداء، إذا صلى الصبح، يبقى في محرابه إلى أن تطلع الشمس يذكر الله، ثم من بعد ذلك يأتي إليه سادة الناس يطرحون مسائلهم بين يديه، فكان الإمام سلام الله عليه يجيب على تلك الأسئلة، يعني إلى في مسجد النبي مقعد خاص هناك، هذا منطقة يجلس بها ويأتي إليه الناس للاستفسار في مختلف المسائل. طيب هذا المعنى، يعني كون الإمام الحسن سلام الله عليه يقوم بهذا الدور وهو آنذاك صبي، على ماذا يدل؟ يدل على سعة الاستيعاب اللي موجودة عند الإمام الحسن سلام الله عليه، بحيث أن أكابر الناس ومجد الرسول يموج بالصحابة، ولا شك أن الصحابة حملت القرآن، حملت السنة، لكن كون الإمام يقصد وكون الإمام إلى فرد حلقة كبرى هناك يدل على نمط من التميز، فكان صلوات الله وسلامه عليه يستفتى ويجيب. ولهذا أكو محمد بن بشير الدولابي، أكو عند مسند الإمام الحسن، وهذا به مجموعة من الأحاديث التي رواها الإمام الحسن عن جده مباشرة. طيب كبرى كان، لما قلت لك توفى النبي عمره 7 سنوات، معناه أكو قدرة استيعابية، أكو قدرة استيعابية عند الإمام الحسن هو في هذا السن المبكر. هسا أكو شيء أيضا لا بد من الإشارة إليه، يعني إحنا لما نقول أن الإمام كان يبث علمه، ترى آنذاك هاي الوسائل الاجتهادية المتبعة الآن ما كانت موجودة، لأن إيديهم على المنبع مباشرة. يعني الآن الفقيه إنما يحتاج أن يرتب قواعد، يا الله يطلع على الحكم، مثلا يستعمل الأصول الفنية، يا الله يقدر يطلع الحكم من الآية. هذا المعنى ما كان موجود سابقا. ليش؟ لأنه الآية رأسا تحمل الحكم، رأسا الحديث النبوي الشريف رأسا يحمل الحكم. خل أقرب لك بعد أكثر، يعني مثلا أنا الآن لما أريد أجي أعرف لي حكم شرعي، أعرف مثلا هذا ليش صار حرام أكله مثلا لحم الخنزير، شلون؟ أولا أجي أشوف أكو رواية بالموضوع يولا، من بعد ما أشوف الرواية ابحث عن الراوي، الراوي من هو؟ عرضة. زين بنفس الوقت لسان الرواية شنو هو؟ لسان الرواية قال لا تأكل مثلا او لا اكل لسان اخر، أرد أعرف هاي خاوعة إلى صيغة من صيغ الحرام، أكو أصول فنية، هاي المعنى كله ما يحتاجه كان في تلك الأيام. ليش؟ لأنه رأسا ما أخذ الحكم من النبي، النبي قال هذا حرام، رأسا تناوله. الآية الكريمة قالت أن هذا حرام، رأسا تناوله. زين؟ ما أكو مثلا وجوه مختلفة بالآية يضطر الفقيه حاكم هالوجه عن هالوجه، يعرف هذا الوجه المقصود او ذاك الوجه. فبهالمعنى معناه الايمان كان يحمل ما ورد في القرآن الكريم وما ورد عن النبي ويده على المنبع، فكان يفتي في مسجد النبي. ها؟ لكن قد يقول لي واحد الان شيخنا قال ليش هالمفارقة، يعني تعدكم باحثين اسلاميين يومية يطرحوا لهم مسألة من المسائل، لما يطرحون مسألة يقولون هذه رأي الإمام أبي حنيفة بها هكذا، رأي الإمام الشافعي بها هكذا، رأي الإمام أحمد بن حنبل هكذا. شو ما كريحة للحسين للحسين؟ ليش؟ إذا دول عدهم ما تقول ليش ما كريحة، خليهم هم والحسن والحسين. نعم، لأنه وإلا ليش؟ يعني دول الرافد المأمون، رافد رسول الله المأمون، هذا الجدول اللي ياخذ منها النبع مباشرة. واحد ما يريد ياخذ يشرب منها النبع حر هو، اسأل الله ان يخلينا على نبع الحسن والحسين، ويخلي من يحب ان يشرب من النبع الاخر يوليه ما تولى، وكل ان شاء الله ان شاء الله كل نبع اسلامي. زين، المهم ان ينبغي هذا المعنى ان ينوه به بأن هذا المكان كان مكان الحسن ابن علي بن أبي طالب الذي يفتي ها هنا ويحمل للناس آراء النبوة، يحمل للناس أحاديث النبوة. لأنه هذا المسند اللي أقول لك، المسند اللي أقول لك بأحكام بإرشاد بأخلاقيات متنوعة، فإن رواه الإمام الحسن سلام الله عليه عن جده رسول الله. جه مثلا حمل من أخلاق النبي سعة صدره، حمل سعة الصدر من الرسول صلى الله عليه إلى درجة يعني غريبة تلفت النظر. يعني احنا نعرف أن النبي طبع لي واحد أعرابي مشك من رداءه، هذا يقول واحد من الصحابة شفت هذا لما امسك النبي من رداءه هذا العنق زيق مال العنق اثر برقبة النبي سواها حمراء من قد ما سحبه بدوي غليظ رأسا، قال له يا محمد اعدل ليس المال لك ولا لأبيك، بحيث اثر برقبة النبي. الصحابة تألموا من عنده، النبي مع ذلك قال له يا هذا والله انا اعدل، اذا لم اعدل فمن يعدل، التطمئن انا ما اسلبك من حقك شيء. طبعا عدم الانفعال هنا هي اخلاق النبوة. احنا نلاحظ هالمعنى موجود عند الامام الحسن سلام الله عليه بهالمستوى، موجود عنده بهذا المستوى، يعني بمستوى ان يتعرض الامام الحسن الى الوان من الاستفزاز لكن ما تخليه يطلع عن النطاق الطبيعي الذي اراده له الرسول. ويمر عليه واحد يطب عليه وهو بالكعبة يطوف، يقول له انت فلان انت ابن ابي تراب؟ قال بلى. يلح بشتمه، يلح. الامام سلام الله عليه خلى الى ان فرغ، قال على رجلك يا هذا، والله لو اخذت بيدك الان انا اخذ بيدك واوديك الى البيت، اذا اوديك الى البيت اراويك هناك زغب جناح جبرائيل. اراويك يعني هذا الريش الناعم الزغب اللي يوقع. احنا اهل بيت الوحي ينزل الوحي في بيوتنا، ترى مو مثل الصورة اللي مالين ذهنك عنا بيها، مو الصورة هذا اللي حاملها منين هذا؟ هذا اكو عنده وسائل اعلام موجهة، وسائل اعلام تشحن بذهنه الليل كله والنهار كله. تشحن بذهنه، تشحن بذهنه ان اهل البيت هم الامويون. نعم، تشحن بذهنا ان هؤلاء لصوص فتن. دول آل محمد لصوص فتن. نعم. وهذا واحد يقول طبيت الى مسجد حمص لقيت لي واحد يصلي. قلت له يا فلان انت منه؟ قال لي والله انا فلان ابن فلان. زين انت تسمع هذا الخطيب؟ قال لي نعم. قلت له شو هذا يشتم الامام علي ليش؟ قال لي وهل كان علي الا لص من لصوص الفتن. هذا طبعا الرجل خامه يعني. انت هذا ما تقدر تلومه. هذا معبئته وسائل الاعلام. ها؟ متعبئه الليل كله والنهار كله الانسان تسيره وسائل الاعلام يعني. توجهها على طول. فهذا من هالنوع. شحني شحن. جاي الى الامام يشتمه قال للامام مل بنا ترى انت مو الصوره اللي في ذهنك احنا مو جناش كما تتوقع او كما تتصور. مل معي الى الدار اريك زغب جناح جبرائيل. يعني ان جبرائيل كان يهبط علينا بالوحي والوحي نزل في بيوتنا واحنا تربية حامل الوحي ما يمكن يصير عندنا الانحراف اللي تتصوره ابدا ما يمكن. فهاللون من الخلق العالي او بالاحرى سعة الصدر او الحلم تميز بها ابو محمد الحسن سلام الله عليه حتى عرف عنه ذلك الحلم. تتصور مثلا عبد الله بن الزبير. شوف عبد الله بن الزبير معروف عن هالرجل ان عنده موقف جدا يعني منحرف ازاء اهل البيت. يعني هذا الرجل كان يصعد 40 أسبوع صعد على المنبر من كان يخطب ما يجيب ذكر النبي بالمرة. قالوا له انت خالفت المعتاد. اخواني تقولون قوموا تقعدون شوية لان الجماعة يجون معكم مجال شوية هناك. رجاء فتقوموا قاعدة. عجل اللهم فرج وليك القائم. تعال شوية ليلة هنا. اللي يجي في مدخل ما موجود. قالوا له انت اذا صعدت الى الخطابة ما نراك تذكر النبي بشيء. ليش؟ ها؟ قالهم ان له بالمجلس اهل سوء اذا ذكرته اشرأبت اعناقهم واحمرت الوانهم ودخل عليهم السرور وانا لا احب ان ادخل عليهم سرور ابدا. زين. هذا الرجل هو اللي غير ابو الزبير. واكد لك يعني له دور كبير جدا في واقعة الجمل. هذا عبد الله بن الزبير له دور كبير جدا في هالواقعة. وكان احيانا يصل بي الامر الى درجة يكون ضمن الاتباع. ضمن الاتباع ما يعني يجلس دائما يطيل الجلوس في مجلس معاوية حتى يوم من الايام داعب معاوية. فكعينة كان اصابته غفوة. فكعينة لقى عبد الله بن الزبير يمه. قال هذا شنو بيدك سيف؟ قال له نعم. قال تأمن؟ يقول له عبد الله بن الزبير يقول له تأمن انا اضرب عنقك بهذا السيف؟ قال له شجعت بعدنا يعني خلافنا صرت شجاع. قال له ولماذا تنكر علي ذلك وانا وقفت بالصف بوجه علي بن ابي طالب؟ انا مطلعت بالواقعة وقفت بالصف المواجه لعلي بن ابي طالب ما يكفيني هذا؟ فتصور هذا الرجل كان بهالدرجة يعني بالجانب الاخر ونسى كل شيء كان ابن زبير والزبير ابن صفية بنت عمة رسول الله والزبير الى مواقف مشرفة في الاسلام وبحيث كان رسول الله يمسك سيفه الامام علي يمسك سيفه يقول سيف طالما جل الكرب عن وجه رسول الله. كل هذا نساه. هذا الرجل جمع الهاشميين وحطهم في شعب واراد ان يحرقهم بالنار. لو تبايعوني احرقكم. زين. مع ذلك لوى الحق عنقه لما مر في تقييم الامام الحسن قال والله ما قامت النساء عن مثله. يعني انت هواي غريب لما تسمع هالكلمة من معاصر وتسمع ما يكتبه المتأخرون. هواي فرق. يعني انت الان ليش اقول لك وسائل الاعلام الى تأثيرها. الان المتأخرين يدون يصورون ان الامام الحسن ضعيف. اصلا يردون يبعدون موقف عن الحنكة، يعني ما يقولون ان موقف كان موقف محنك مدرك لخطورة الساحة. الامام سلام الله عليه كان يدرك ان الروم محيطين بالمسلمين، ويدرك ان المعركة اذا اشتد اوارها اكثر اذا ما بايع راح ينتهي الامر الى كارثة على المسلمين. تنازل عن حصول عن حق الشخصي. زين المسألة هو يا فرق ابن عبد الله بن الزبير صلب. عبد الله بن الزبير مو شخص عادي، صلب وغايب الصلابة، مو بس غايب، وامه اصلب من عنده، اسمه اصلب من عنده. حتى قالها يوم من الايام، قالها انا اخشى الامويين اذا قتلوني يمثلون بي، ذولا انا اعرفهم مو نبلاء، يشيلون جسدي يعلقوه يصلبوه. قالت له ان الشات لا يضرها السلخ بعد الذبح، قول لا تقل. كانت معروفه غايه بالصلابه. زين هذا الرجل صلب، واذا اراد يقيم ما يقيم من منطلق رخاوه، هو لا يقيم تقييمه مع واحد يعتبره خاص له. يقول والله ما قامت النساء عن مثله. هذا انا ما اقدر يقول ارمي بشيء، لان هذا امس مواقف بالحروب بالفتوحات، مواقف ضخمة قائمة على قدم وساق، مواقف ويا ابو نعم قائمة على قدم وساق، ما اتهمل الضعف. لكن هذا الرجل عند اهداف، واهداف دعته الى ان يتناجل يتخلى عن حقه في سبيل وحدة المسلمين. على العموم سعة صدر الامام سلام الله عليه هي عبارة عن نمط من انماط ما اعطاه النبي لهذين الصبيين من وراثة، اقتبساها منه وعانيا في سبيل الحصول عليها. وتحجر النبي ربى فيهم هذا النوع من الملكات الكريمة، ما كان يفارقهم ابدا. اسامة ابن زيد يقول تصير عندي مشكلة احيانا اطرق النبي بالليل، لما اطرق بالليل يقول يطلع لي اشوفه ما مرتاح بوقفته، اقول له يا رسول الله ما الخبر؟ يكشف الرداء القى حسن على يمينه وحسين على شماله، ما يفارقهم على صدره ليل نهار لا يبارحهما، هذان ريحانتاي من الدنيا. نعم فيقول للبوصيري وبريحانتين طيبهما منك الذي طيبتهما الزهراء كنت تؤويهما إليك كما تؤوي من الخط نقطتي الياهو. نعم ما يكاد يفارقهم أبدا. في أول انطباعات النبي عليهم هاللون من الخلق العالي اللي كان يسع البر والفاجر. والله ياكو أناس كان الإمام الحسن سلام الله عليه يبرهم وهم ألد أعدائه، كان الإمام الحسن يصلهم وهم يتقربون إلى الله بشتمه ويودون لو تسوخ الأرض تحت أقدامه، لكنه خلق النبوة، خلق النبوة أكبر من الحقد. طيب مما ورثه الحسنان سلام الله عليهما، مو الزهراء تطلب ان يورثهم، موقف النبي في ليله بالعبادة. اتأمل ظاهرة من الظواهر اللي كان مشهور بها الامام الحسن سلام الله عليه، شدة ذوبانه في اوقات العبادة بين يدي الله. المعروف ان معظم وقته كان يقضيه بين يدي الله عز وجل، معظم وقته اما بالكعبة واما بالمسجد النبوي الشريف. 25 حجة يا حج، 25 حجة والنجائب تقاد بين يديه. الى ان يوم من الايام دخلوا عليه قالوا له انت جاي تحرجنا يا ابن رسول الله، انت تحرجنا، لانه يصير البناء تركب حتى لين دول الناس بيهم ضعيف، بيهم واحد ما الى طاقة مريض، من يشوفك تمشي محد يركب على راحلة اما ان تتنحى عن الطريق او تركب ولا اتنحى عن الطريق. حتى من جملة من دخل عليه سعد بن ابي وقاص قال له تحرجنا. وهذا كان سعد يعني الضحية الثانية ترى من ضحايا معاوية اللي دس اليهم السم. تدروش كم واحد هم كانوا؟ معاوية كان عنده السلاح هذا يستعمله ويستعمله ويامن في من يخشى خطره. يعني مثلا استعمله ويا عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد. عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد كان شخصية محببة والناس كانوا يرمقوا عند مواهب عند ميزات. اعتبر معاوية خطر هذا منافس الى يزيد لانه هذا ابوه خالد بن الوليد زين عنده رصيد من ابوه وبنفس الوقت هو عنده مزايا نعم والى اسرة عشيرة كبيرة في خلي يسقي السم سقاه السم قتله. مثلا من الاشخاص اللي سقاهم السم مالك الاشتر نعم دس اليه السم قضى عليه كان يعتبره خطر عليه. ومن جملتهم بعد منه سعد ابن ابي وقاص ابو عمر بن سعد ايضا سقاه السم ورابعهم الامام الحسن السلام عليه. وكانت كلمته الشهيرة معروفة كلمته ان لله جنودا من عسل. نعم اعود للموضوع. عبادة الامام سلام الله عليه كانت تأخذ ابعاد منها بالمحراب ومنها بالمحراب الاكبر الذي اشرت اليه بالامس. يعني بالدنيا الامام سلام الله عليه عبادة متنوعة عبيد يعتقهم لوجه الله بيوت يطوف عليها يوصل اليها الطعام والشراب نعم اخوان يصلهم في ذات الله. عبادة ما كانت مقتصرة على هذا بس لان المؤرخين يقولون ثلاث مرات شاطر الله بامواله وخرج لله من امواله مرتين. يعني ما اعطى شيء ما ترك شيء الا واعطى. كان واحد يقول له بالحج اعطى جميع ما عنده. واحد يقول له سيدي هذا هو المغرم. هاي اشارة ما خلت شيء عندك. قال له لا هذا هو المغنم لا تعد ما اعطيته لله مغرما هذا هو الباقي. قال له نعم. يخرج عن امواله مرة واحدة من انماط عباد يدخل الى المسجد يسمعوه في سجوده يصيح الهي عبيدك بفنائك الهي مسكينك بفنائك الهي فقيرك بفنائك يا محسن قد اتاك المسيء تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. كان سلام الله عليه ديدنه ودأبه العبادة. زين من اخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله التي ورثها والتي تحققت في انتمائه وبنوته للنبي صلى الله عليه وآله ان النبي كان اذا اخذ الحرب وانتفض يعبر عن الامام امير المؤمنين يقول كنا نلوذ به اذا جد الجد. كذلك كان الامام الحسن غاية في البطولة. ولذلك كان الامام امير المؤمنين يصيح املكوا عني هذين الغلامين. هذول املكوهم في بالحرب يعني امسكوهم لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله. قالوا هذول اذا انقتلوا نسل النبي ينقطع بهما لان ما اكو الان صلة بين الامة وبين النبي الا عن هذا الطريق. هذول النبع بين رسول الله وبين الامة تمسكوهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحرص على ان يأخذ من خصاله هالخصال اللامعة. وفعلا هذه وحدة من خصاله الشجاعة. كان الامام حسن سلام الله عليه غاية بالشجاعة لكن شاء التاريخ ان يغطي اراد التاريخ ان يغطي على هاللون من البطولة فيحولها يصورها انها ميوعة. نعم تدري المنصور المنصور يكتب الى واحد من ابناء الى واحد من بني هاشم يقول له انتوا تدعون بالخلافة وابوكم الحسن باعها بدراهم وخرق على معاوية، باعها بيع. تصور يعني اللون من الصفاقة، وهو يعرف ان الامام الحسن سلام الله عليه ما اخذ ثمنا على ذلك، الثمن الوحيد اللي اخذ حقا دماء المسلمين، لان شاف هاي دماء راح تهدر. الدم اذا انفق بمحله يعطي، اذا انفق في غير محله يضيع. الامام سلام الله عليه طبع لي واحد من جماعة المتحمسين، قال له السلام عليك يا مذل المؤمنين. قال له تعال. ليش؟ انا اخشى ان ارد على الله يوم القيامة وسبعين الف رقبة مقطوعة تسأل فيما اهرقت. انا عارف ان الميزان مو متكافئ، وعارف ان المعركة ما راح تنتهي الى نتيجة انا اريدها، اذا ما مستعد انا اشيط بها الدماء، اضحي بها الدماء. لكن المنصور يريد يصوره، بيش يريد يصوره؟ يريد يصوره بانه باع هذا. والحال ابدا، لما ودوا معاوية للامام الحسن اطلعوا يا قاتل الروم او قاتل فلان بالمكان الفلاني، قال للامام انا تركت قتالك وهو احق من هؤلاء حقنا لدماء المسلمين، تطلب عندي اكون تحت لوائك؟ لا، بالفعل ضحى بقضاياه التي تعود اليه من اجل مصلحة المسلمين. اذا البنوة اللي اشار الها النبي صلى الله عليه واله تحققت في ولدي حسن وحسين، عندما قال هذان ابناي امامان ان قاما وان قعدا احب الله من احبهما وابغض من ابغضهما. زين، بعد مما يتصل بحياة الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، مما يتصل بشخصيته، ان السطوع اللي اخذته واقعة الطب ترى كان لها اثر كبير في التغطية على مال الامام الحسن من مكانه. يعني انا اكد لك موقف الحسين يوم الطب وكون ثائر، هذا المعنى قد يكون استأثر عند الكتاب اكثر، مع ان صلح الحسن ترى ميق الاهمية عن واقعة الطب. صلح الحسن يعني اعطى دور مايق الاهمية عن واقعة الطب، لكن شو اقول لك، الناس جبلوا على تمجيد الشجاعة وعلى تمجيد التضحية. واكد لك المعاناة اللي عاناها الامام الحسن خلال بيعته الى معاوية، المعاناة اللي عاناها يعني اكثر من السيف اللي حز اوداد الحسين. وتبين الواقع، لانه هنا موت وحدة، وكان الامام الحسن يموت ساعة بعد ساعة، لان يجد امام عينه مفارقات لا سبيل الى تعديلها. نعم، يعني تأمل، تحمل كل هذا، تحمل كل هذا واقدم على التنازل وعلى الصلح، وصل الامر الى ان يهدون عليه واحد يشتم اباه وهو قاعد بالمجلس. نعم، فاليوم مروان بالمدينة صعد على المنبر شتم امير المؤمنين، وقام له اللي قام له ما حد قام، كان حسين جالس، قام اليه لوى عنقه وعصر فمه، والامام الحسن ساكت ما تكلم بشيء ابدا، طلع لي برا. يعني كون الامام يسوق، كان الامام الحسن يعني سهل عليه هذا المعنى، أن يدخل مثلا على معاوية ومعاوية تجاهله، أو يودي له واحد يشتم أباه وهو موجود. هاي معاناة، كانت معاناة شديدة. يعني إذا مثل ما قلت لك، إذا كان الحسين انقتل بالطب مرة واحدة، الإمام الحسن سلام الله عليه انقتل مرار متعددة، لكن اقتضى يعني هذا التكليف مرسوم إليه أن يضحي، أن يقتصر من الأمر على ما اقتصر عليه. وبالفعل تخلى، ويدري سلفا ان الشروط اللي اشترطها على معاوية ما راح تنفذ، مع ذلك هو سجل عليه حق وترك ان هذا هو راح ينكل، ورجع الامام الحسن سلام الله عليه. لما رجع بقيت في نفس معاوية انه لا بد من ان يبعد الامام او يبعد الامام الحسن عن الطريق والا ما يتم الامر. فعاد بدأ يفكر وين منين من اي طريق يدخل. انتهى عن طريق جعدة بنت الاشعث. نعم. وهي ترى هذا هاي يعني مسألة تكشف لك ان زواج الامام الحسن سلام الله عليه كان زواج مو ناجم عن رغبة او عن غريزة. لا لا. يعني اكو زواج نعبر عنه زواج مصلحة بتعبير اخر. يعني أأكد لك أن بعض من تزوج منهم النبي أراد بذلك أن يدلل الطريق في سبيل الإسلام. يعني يوخر عقبات يكنس عقبات عن طريق الإسلام. وكذلك صنع الإمام الحسن سلام الله عليه وصنع الإمام أمير المؤمنين. ولا أأكد لك أكو بعض الزيجات شنو يعني ليش شنو الدافع اللي يدفع أمير المؤمنين يزوج الحسن من يعني تتصور ان الحسن تزوج محض اختياره في هالحالة؟ لا قطعا. اكو رأي للامام امير المؤمنين سلام الله عليه في هذا رأي حتما اكو. ليش هذا الرأي؟ مع العلم هذا الرجل الاشعث الى مواقف غريبة اكثر من موقف هو وبيته واسرته. لكن المسألة مسألة ازاحة عن طريق الدعوة. احيانا يدفع الافسد بالفاسد. في زواج اقدم عليه الامام الحسن سلام الله عليه لهدف. عن هالطريق اجا معاوية. جاء عن هذا الطريق وارسل اليها نساء اغرينها بالاموال وقال وعدها بان يزوجها من يزيد وارسل اليها اموالا طائلة. ورجع الامام الحسن سلام الله عليه. لما رجع تولت عاد دست اليه السم في شراب من اللبن. طيب الامام الحسن سلام الله عليه هذا الرافد اللي انقطع بين النبي وبين الناس. يعني بس الرافد هو هذا؟ لا والله الروافد كلها. يعني المؤسف الروافد كلها اللي كانت تصل الناس. الروافد اللي تصل الناس بالنبوة الناس هم قطعوها. وإلا شو الصور منه خلوا من عترة رسول الله واقعة الطب اجتاحتهم من هنا. والوقائع اللي بعدها ثلاثة حتى اسمعنا كلمة للإمام الصادق لو أن رسول الله أوصاهم بأن يقتلونا لما صنعوا بنا أكثر مما صنعوا لما فعلوا. أكثر من هذا بعد حالوا بين الحبيب وحبيبه. مو كان الإمام الحسن سلام الله عليه موقعه وموقع أخيه الحسين حجر رسول الله؟ حالوا بينه أيضا وبين الدفن عند قبر جده رسول الله. ولذلك الإمام قال يعني تمشيا مع خطته قال للحسين إن أمكن الدفن عند قبر جدي ادفنوني وإلا جددوا بي عهدا ولا تهرقوا في أمري ملء محجمة دما. أنا أقدمت على كل هالتنازلات لحقن الدم فكذلك إلى هنا لا تخلون الدم يحقن على الدفن. أينما أدفن أنا جددوا بي عهد وادفني عند قبر جدتي فاطمة بنت أسد. وشاء الله لهذا الرجل للحسين أن يقف على مصارع إخوته. أول مصرع هذا يقابله ويصل بالتأثر إلى درجة لما حمل أخاه الحسن وأخرجوه لتجديد العهد رشقت جنازته بالسهام حتى استل منها 70 سهم. مال به الإمام الحسين مال به إلى قبر جدته. ودى واحد من الهاشميين قال قلهم الله الله في وصية اخي لا تهرقوا في امره ملء محجمة دم. وانطوى على جراحه كبت غيظه واقبل باخيه بالنعش اوصله الى قبر فاطمة بنت اسد. انزله الحسين بقبره وجلس على شفير القبر يخط الارض بانامله ودموعه تجري بالخطوط وهو يقول: وليس حريبا من اصيب بماله، ولكن من وارى اخاه حريب غريب واطراف البيوت تحوطه، الا كل من تحت التراب غريب، اادهن راسي ام تطيب مجالسي، وخدك معفور وانت تريب. جلس قليلا على القبر ثم رجع الى الدار. يقول عنه المؤرخون: كان يجول بالدار
وعظمة عيالي بيت وبقى من الزلم خالي، هذه ما